إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير سورة الأنعام إلى الآية التاسعة بعد 100، يقول الله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إلى الآية 113. فنذكر التفسير المجمل لهذه الآيات. مناسبة هذه الآية لما قبلها: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، لئن جاءتهم آية أي علامة معجزة أنهم سيؤمنون بهذه الآية. طيب، والذي ذكر في هذه السورة من البراهين ألا يكفيهم؟ فمطابقة الآية لما قبلها أنه مع كثرة البراهين والآيات والدلائل المذكورة في هذه السورة إلا أنهم يعاندون، إلا أنهم يعاندون وما أرادوا إلا دفع الحق، يتعللون ويقولون: إذا جاءتنا آية آمنا بها. وقد جاءتهم الآيات كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، الكتاب القرآن هو أكبر معجزة، ألا يكفيهم هذا؟ وهذه عادة من يدفع الحق، الذي يدفع الحق ويريد أن لا يقبله يقول: هاتوا لي آية كذا وكذا، مع أن الآيات بينة. وما نصبه الله تبارك وتعالى من الآيات الدالة عليه سبحانه وتعالى هي أعظم من الآيات التي يطلبونها، كقوم صالح لما طلبوا منه أن يخرج لهم ناقة من الصخرة. أليس خلق السماوات والأرض أعظم مما طلبتموه؟ أليس خلق السماوات والأرض آية أعظم مما طلبتموه؟ فهكذا المعاند الذي يريد أن لا يؤمن، يريد أن يدفع الحق فيقول هاتوا لي كذا وكذا، وأقسموا بالله. يقول قائل كيف أقسموا بالله وهم يشركون به؟ نقول هم يعظمون الله عز وجل ولكنهم يشركون به، فمن أجل هذا أقسموا بالله عز وجل. فالمشرك يقسم بالله عز وجل، لا مانع أن اليهودي والنصراني والذي يشرك من المسلمين لا مانع أنه يقسم بالله عز وجل وإن كان يشرك به، لأنه يعتقد تعظيم الله عز وجل، ولكنه ما عمل بهذا الاعتقاد فأشرك بالله عز وجل. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، والجهد هو الوسع والطاقة، يعني حلف أيمانا مغلظة مؤكدة حتى استنفذ ما عنده، هذا معنى جهد أيمانهم. الأيمان هو الحلف جمع يمين. أقسموا بالله جهد أيمانهم أي جاهدين فيها، فحلفوا واجتهدوا في اليمين وبذلوا الجهد في القسم حتى استنفذوا وسعهم. على ماذا أقسموا؟ على ماذا؟ لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، وهذا من الجهل، كما جهلت المعتزلة والقدرية، فإن المعتزلة والقدرية يجعلون الأمر إلى إيش؟ إلى أنفسهم، وأنه يؤمن بإرادة مستقلة، وأن الكافر يكفر بإرادة مستقلة. فهؤلاء المعتزلة والقدرية فيهم من جهل هؤلاء، لأنهم قالوا لئن جاءتهم آية ليؤمنون، الإيمان إنما يكون بإذن الله عز وجل، والذي شاء الله عز وجل له عدم الإيمان لو جاءته كل آية في السماوات والأرض لا يؤمن. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فإذا نستفيد من هذه الآية الرد على المعتزلة والقدرية الذين يجعلون الأمر لأنفسهم، لأن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قال الله عز وجل لنبيه قل إنما الآيات عند الله، أنتم تطلبون مني الآيات وهذا ليس عندي وليس في وسعي، وأنا لا آمر الله عز وجل أن يأتيكم بآية، بل الأمر له سبحانه وتعالى، إن شاء أن يأتيكم بآية يأتيكم، وإلا فهو ومشيئته سبحانه وتعالى. قل إنما الآيات عند الله، أي أن هذا الذي تطلبونه ليس عندي وإنما هو عند الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وما يشعركم. هذا الخطاب يمكن أن يكون للمشركين ويمكن أن يكون للمؤمنين. وما يشعركم يعني أيها المشركون، أو وما يشعركم أيها المؤمنون. فالخطاب يصلح لهذا ولهذا. وما يشعركم أي ما يعلمكم، فالشعور هو العلم، الشعور هو العلم والإدراك. ولذا يقولون ليت إيش؟ ليت شعري، ليت شعري يعني إيش؟ يعني ليتني علمت، ليتني شعرت. ليت شعري يعني ليت شعري حاصل، ليتني شعرت، ليتني علمت. فالشعور هو العلم، العلم والإدراك. فالله عز وجل يقول وما يعلمكم وما يدريكم وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أم يؤمنون. القراءة لا يؤمنون، لكن هذا التعبير يقال في حال الإثبات، يعني وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، ما يدريكم أنهم يؤمنون، لأنهم أقسموا إيش؟ لا يؤمنون. فوجه الكلام أن يقال إيش؟ ما يدريكم أنهم ها يؤمنون. فلماذا جاءت هذه إلا؟ هذه إلا يسمونها صلة، وهي مثل الزائدة، زائدة لفظا. فعندما نقول هذه زائدة، فمن التأدب مع كتاب الله عز وجل أن نقول زائدة لفظا، وإلا فلها معنى. المهم أن وجه الكلام عندما يقول إنسان أنا أفعل كذا، أنا أفعل كذا، فأنت تقول ما يدريك أنه لا يفعل، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون، فهم يحلفون أنهم يؤمنون. فالله عز وجل يقول وما يدريكم أنها إذا جاءت إيش؟ ها يؤمنون. لأنه لو قال سبحانه لا يؤمنون هذا يكون عذرا لهم، يعني لماذا أنتم تشكون فيهم أيها المؤمنون؟ ما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فقد يؤمنون. فمن أجل هذا قالوا لا زائدة، كما جاءت زائدة في عدة مواضع من القرآن، منها قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، كما في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد. ما منعك ألا تسجد ولا أن تسجد؟ وجه الكلام أنه قال ما منعك أن تسجد، ما الذي منعك من السجود؟ فلماذا جاء بهذه اللا؟ قالوا هذه اللا صلة زائدة. ومثل قوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها، حرام يعني يمتنع، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، يعني يرجعون إلى دار الدنيا. فإذا إيش وجه الكلام؟ حرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، يعني يمتنع على قرية أهلكها الله عز وجل، يمتنع عليها أن ترجع إلى دار الدنيا مرة أخرى. فهذه مواضع فيها إيش؟ فيها زيادة لا. فقالوا هذا الموضع مثل هذه المواضع. هذا كله أيها الإخوة على قراءة أنها، بالفتح. وأما على القراءة الأخرى بالكسر إنها فلا إشكال. لماذا فلا إشكال؟ لأن المعنى هكذا: وما يشعركم نقطة، يعني وما يدريكم، ثم أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون، فقال سبحانه: إنها إذا جاءت لا يؤمنون. فإذا الإشكال إنما هو على قراءة الفتح، وأما على قراءة الكسر فلا إشكال. مرة أخرى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم، يعني وما يدريكم، ما يدريكم أيها المؤمنون، إنها إذا جاءت لا يؤمنون. فيخبر الله تبارك وتعالى عنهم أن الآيات عندما تأتيهم لا يؤمنون، فعلى قراءة الكسر لا إشكال، وإنما الإشكال على قراءة على قراءة الفتح. هناك مخرج آخر على قراءة الفتح، ولعل هذا مخرج قوي دلت عليه أشعار العرب، وهو أن بمعنى لعل، أن المفتوحة بمعنى إيش؟ بمعنى لعل. كما قال الشاعر: أعاذل أعاذل، يعني يا عاذل، والعاذل هو اللائم الذي يلومك، أعاذل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد، أعاذل ما يدريك أن منيتي، يعني لعل منيتي، أعاذل ما يدريك أن منيتي لعل منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد. فإذا جعلنا أن بمعنى لعل فتكون القراءة: وما يشعركم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون، فيصبح لعلها إذا جاءت لا يؤمنون مثل إنها إذا جاءت لا يؤمنون، فتتوافق القراءتان على إثبات الله. وإنما الإشكال على قراءة الفتح إذا جعلنا أن على بابها. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، فوجه الكلام: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، فتكون لا صلة أو تكون زائدة، كما جاءت زائدة في قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد، المعنى ما منعك أن تسجد، ما منعك ألا تسجد. يقول قائل: إذا كان المعنى ما منعك ألا تسجد معناه ما منعك أن تسجد، فلماذا جيء بهذه اللا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أن هذه اللا تزاد إذا كان السياق يدل على الجحد، إذا كان السياق يدل على الجحد فتزاد هذه اللام. فمثلا: ما منعك ألا تسجد، لأن إبليس جحد الأمر، استكبر على أمر الله عز وجل. ومنه اللا الزائدة في لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة، هي أقسم بيوم القيامة ولا لا أقسم؟ أقسم، أقسم بيوم القيامة. طيب لماذا جاء بهذه اللا؟ قالوا: هذه اللا زائدة لأن المقام مقام جحد، لأن المخاطبين ينكرون ليش؟ ينكرون ويجحدون القيامة. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ثم بين سبحانه وتعالى لماذا لا يؤمنون عند مجيء الآيات. لماذا؟ قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. بدل ما يكون القلب جاهز للإيمان، الله عز وجل يقلبه فلا يؤمن. بدل أن يكون البصر جاهزا للاعتبار، الله عز وجل يزيغه فلا يرى الحق، بل يرى الباطل حقا. نسأل الله السلامة والعافية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أدوات العلم والتلقي، الله تبارك وتعالى يقلبها عليهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، هذا بيان لعدم إيمانهم، أن الله تبارك وتعالى الأمر كله بيده، فليست القضية في مجيء الآيات، وإنما في إرادة الله تبارك وتعالى. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما هنا للتشبيه. طيب، ما هو المشبه به؟ المشبه به أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما جاءهم، جاءهم بليش؟ بالبينات. هل آمنوا؟ لم يؤمنوا، لأن الله عز وجل حال بينهم وبين الإيمان. فكما حال سبحانه وتعالى بينهم وبين الإيمان في المرة الأولى، يحول بينهم وبين الإيمان عند مجيء الآية التي اقترحوها، لأن الأمر واحد. ما قد جاءتكم الآيات قبل ذلك وأنتم ما آمنتم، أنتم الآن تطلبون آية حتى تؤمنوا؟ لا، لا تؤمنون إلا بإذن الله تبارك وتعالى. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يعني عند مجيء الآية المقترحة، كما لم يؤمنوا به أول مرة لما جاءهم الرسول بالبينات. فالأمر كله لله تبارك وتعالى. ومن المفسرين من يرى أن كما هنا ليست للتشبيه، وإنما هي للتعليل. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، لأنهم، إذا جعلناها للتعليل تكون بمعنى لأنهم لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: فلما زاغوا، يعني في المرة الأولى، أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فتكون كما هنا تعليلية. ومن المواضع التي تكون فيها كما أيضا تعليلية قول الله تبارك وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكرون. يعني كما أرسلنا، لأننا أرسلنا فيكم هذا الرسول، وهذه نعمة عظيمة، فإيش؟ فاذكروني. فالتقدير فاذكروني واشكروني، لأنني أرسلت فيكم هذا الرسول الذي هو رحمة للعالمين. فبعضهم قال إن كما يصح في هذا الموضع الذي ذكرناه أن تكون تعليلية. وأيضا ذكروا هذا في التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد، ها، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قالوا كما يمكن أن تكون للتشبيه، ويمكن أن تكون ليش؟ للتعليل. يعني اللهم صل على محمد وآل محمد، لأنك يا رب العالمين تصلي على أوليائك، ومن ضمن هؤلاء إبراهيم وآل إبراهيم. فلأنك صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فصلي على محمد وآل محمد. فمنهم من جعلها للإيش؟ للتعليل. فهذا الموضع كذلك يمكن أن تكون للتشبيه ويمكن أن تكون للتعليل. قال سبحانه: ونذره في طغيانهم، لأن من قلب فؤاده وبصره فماذا تنتظر منه؟ نذرهم، يعني نتركهم في طغيانهم، في طغيانهم. فلا تتعجب من طغيان من قلب الله قلبه وبصره، لا تتعجب من هذا الطغيان. ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعمهون لا يبصرون، يتخبطون في الطغيان، يتخبطون في الطغيان. ثم قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. المناسبة واضحة؟ واضحة. لأنهم قالوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، يعني أنهم أن إرادتهم للإيمان مستقلة. فبين سبحانه وتعالى أن الأمر ليس كذلك، بل لو جاءتهم الآيات التي لا تخطر لهم على بال لا يؤمنون إلا إيش؟ إلا أن يشاء الله. فأين هؤلاء المعتزلة والقدرية من هذه الآيات؟ ما يعقلونها، وإنما نشأوا على كتب الرومان واليونان والفلاسفة وأمردتهم وأمردت قلوبهم وتربوا عليها وتأصلوا بها، فلا يهتدون بآيات القرآن. فهؤلاء يطلبون آيات حتى يؤمنوا. الله تبارك وتعالى يقول: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هنا فصل سبحانه وتعالى بعض الآيات، وفي الآية العظيمة التي دوما نتلوها أجمل الله تبارك وتعالى، فقال: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فلا تنسى هذه الآية العظيمة: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، الذين كتبهم الله عز وجل أشقياء، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فهنا فصل سبحانه وتعالى بعض هذه الآيات، قال: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة لو رأوا الملائكة عيانا ينزلون عليهم من السماء يقولون لهم إن هذا الرجل محمد صادق لا يؤمنون إلا بإذن الله عز وجل. لو نزل عليهم جبريل بستمائة جناح وأخبرهم وخاطبهم واحدا واحدا: يا أيها الناس، إن هذا الرجل الذي بعث إليكم صادق فيما أخبر، لا يؤمنون إلا أن يشاء الله. ولو أننا نزلنا إليهم ملائكة، وإيش كمان؟ وكلمهم الموتى، الموتى أحياهم الله عز وجل من قبورهم. وطبعا عندما يعني أو إحياء الميت هذه آية عظيمة، يعني لو إحنا مرينا على القبور خرج واحد من القبر وطفق يكلمنا كلنا يعني نبهت. وكلمهم الموتى، أحيا الله عز وجل الموتى وكلموهم وقالوا لهم هذا الرجل صادق ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. بعد أن ذكر سبحانه وتعالى بعض الآيات أجمل، قال: وحشرنا عليهم كل شيء، مثل ولو جاءتهم كل إيش؟ كل آية. وحشرنا عليهم كل شيء، يعني حشرنا عالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم النمل كل شيء، والأشجار والأحجار، حشرنا عليهم يعني صنوف المخلوقات قبلا، قبلا يعني ايش؟ يعني عيانا مقابلة، وفي قراءة قبلا وهي بمعنى قبلا، قبلا يعني وجها لوجه. لو كلمتهم صنوف المخلوقات، لو كلمتهم صنوف المخلوقات وأخبرتهم أن هذا النبي صادق والله عز وجل لم يشأ لهم الإيمان لا يؤمنون إلا يشاء الله، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. يجهلون هذه القضية العظيمة، قضية الإيمان بالقضاء والقدر، يجهلونها، يجهلون أن الأمر كله لله. وأخبرني بعض الإخوة أن هذه الدول الكافرة، هذه الدول الكافرة عندما تبعث إليها بعثات من بلاد المسلمين يلبسون عليهم، وأول ما يلبسون عليهم بايش؟ بقضية القضاء والايش؟ والقدر. فصدق من قال إن أصل بدعة القدرية هي بدعة ايش؟ يهودية نصرانية مجوسية. فهذه البدعة يهودية نصرانية مجوسية، فليحذر هؤلاء الطلاب الذين يبعثون إلى هذه البلاد، ليحذروا هذا. وأن رؤوس الكفر في هذه البلاد هناك يدخلون عليهم، أول ما يدخلون عليهم بلاش؟ بالقضاء والقدر. ولذا تجد كثيرا من المسلمين قد التبس عليه هذا الأمر ويجادل ويناقش، فهؤلاء ما عرفوا عظمة الله عز وجل وأنه لا يسأل عما يفعل هم يسألون، ما عرفوا أنهم عبيد لله تبارك وتعالى يفعل بهم ما يشاء، إن هداهم فبفضله وإن أضلهم فبعدله، ما عرفوا هذا. ولكن أكثرهم يجهلون. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ كذلك جعلنا لكل نبي عدوا، تقول لأن هؤلاء المجادلين الذين يقترحون الآيات ويعلقون إيمانهم على حصولها، هؤلاء هم أعداء الرسل، وليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من كان له أعداء، بل جميع الرسل كان لهم أعداء. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتسلية لمن اتبعه وسار على دربه ودعا إلى ما دعا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. فإنك إن أصبحت صادقا في الدعوة إلى هذا الدين فلا بد أن يكون لك أعداء، لا بد أن يكون لك أعداء. هذه سنة كونية لا تتخلف. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، في آية في سورة الفرقان يا أبو عبد السلام فيها أيضا في ختامها وفي ختام الجزء الأول، وكذلك نعم وما أرسلنا قبلك من المرسلين أيوة لا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، الآية 31، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، ما هو هذا العدو؟ شياطين. فإيش إعراب شياطين؟ هذا إيش؟ هذا عطف بيان أو بدل. عدوا ما هو هذا العدو؟ شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن. هؤلاء الشياطين هل هم من الجن فقط ويكون منهم شياطين مختصين بالجن وشياطين مختصين بالإنس، أم أن في الإنس شياطين؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. والدليل على هذا ما قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أفي الإنس شياطين؟ قال: نعم. وهو حديث تعددت طرقه، فيقبل إن شاء الله، وإن كان الشيخ الألباني يعني ضعف، لكن ضعف إسناده، الشيخ حكم على الإسناد بالضعف، ما حكم على الحديث بكامله. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله طرق هذا الحديث وشواهده، والناظر فيها يجزم أن هذا الحديث يصح إن شاء الله تعالى. المهم أنه حديث مقبول. فإذا شياطين الإنس والجن، فالجن فيهم شياطين يضلونهم، والإنس فيهم شياطين يضلونهم. طيب شياطين الجن تضل الإنس، وشياطين الإنس أيضا تضل الإنس، فاجتمع على الإنس إيش؟ نوعان من الشياطين، شياطين الجن وشياطين الإنس، شياطين الإنس والجن. وانظر هنا كيف قدم ليش الإنس. نعم، لأن عداوتهم للرسل ظاهرة، لأن عداوتهم للرسل ظاهرة. انظر عداوة فرعون لموسى عليه السلام، انظر عداوة فرعون لموسى عليه السلام، انظر عداوة أبي جهل لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهل: أبو جهل فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة، يعني أمة ليش؟ أمة الدعوة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي. فالذي يدعي، الذي يدعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه، نقول نعم يوحى إليه. إيش؟ من الشياطين. لما ذكر لابن عمر هذا الكذاب الذي تنبأ، وأخبر ابن عمر أنه يوحى إليه، قال نعم، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، يوحي بعضهم إلى بعض. فتنزل شياطين الجن وتوحي إلى شياطين الإنس الكهان وغيرهم، فيوحي بعضهم إلى بعض. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. طيب، إيحاء شياطين الجن إلى شياطين الإنس يعني معروف، وأما بالنسبة للإنس فعندما يجتمع شياطين الإنس مع بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض: افعلوا كذا، والتاني يقول لا افعلوا كذا، كما اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وصار كل واحد يقترح، اللي يقترح أنه يسجن، واللي يقترح أنه يقتل، واللي يقترح أنه يسجن وغير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. هذا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف، وأصل الزخرف هو الذهب، كما قال تعالى: وزخرفا، والمراد الزينة، أنه قول مزين، قول مموه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، قول مزين، ولكن تحته السم، زخرف القول غرورا. إيش إعراب غرورا؟ غرورا مفعول لأجله، يعني لأجل الغرور، أي أنهم يزخرفون القول من أجل أن يغروا غيرهم، أي أنهم يفعلون هذا غرورا لأجل الغرور، فغرورا مفعول لأجله، مفعول له. فاحذر يا أخي في هذا الزمان زخارف القول، احذر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن من أشراط الساعة ظهور الزينة، وإن كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم الزينة المادية، نقول وكذلك الزينة ليش؟ الزينة المعنوية في الكلام، كلام مزخرف منمق، والمراد به الإضلال، المراد به الإضلال غرورا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن هذا بمشيئته، كما أن كل شيء بمشيئته. قال سبحانه: ولو شاء ربك ما فعلوه، أي أنهم فعلوا بإيش؟ بمشيئته سبحانه، ولو شاء ما فعلوا. فذرهم وما يفترون، فحكم سبحانه على زخرف القول أنه افتراء، فذرهم وما يفترون، فذرهم وما يفترون، أي ذرهم وافتراءهم. فإن المؤمن لا يقلق ولا ينزعج، المؤمن ثابت بإيمانه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن، ويحذر زخارف القول ولا يغتر بها. وكل صاحب بدعة يزخرف لها القول، كل صاحب بدعة يزخرف لها القول. عندما تسمع مثلا أصول المعتزلة يقولون: أوصولنا خمسة، التوحيد والعدل، اسمع، التوحيد والعدل، يقولون التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين. ماذا يعنون بالتوحيد؟ هذا زخرف من القول عندهم، يسمونه التوحيد. التوحيد عندهم نفي الصفات، هذا التوحيد. العدل عندهم ماذا؟ العدل عندهم الخروج على أئمة بالسيف، هذا عندهم العدل. ولذا تجد بعض الأحزاب السياسية تخرج على الناس بمثل هذه الزخارف: الحرية والعدالة والمساواة وكذا وكذا. فكل صاحب بدعة يزخرف لها القول غرورا، نقول هذا افتراء، هذا افتراء. وقد ذكر ابن كثير أن البدعة افتراء عند تفسير قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. الذين اتخذوا العجل ها أصحاب بدعة، ابتدعوا هذا العدل وجعلوه إله. نقل ابن كثير عن بعض السلف أنه قال: هذه الآية تنال كل صاحب بدعة وكذلك نجزي المفترين. فكل صاحب بدعة يزخرف لها القول وهو مفتر على الله عز وجل. قال تعالى: ولتصغى إليه، أي أن الله تبارك وتعالى قدر هذا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا أول شيء ليغروا غيرهم. والغرض الآخر ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. يطلع المزخرف في التلفاز فالذي لا يؤمن يصغي إليه، يقول والله كلام صحيح ويصغي إليه. فالله تبارك وتعالى قدر هذا من أجل هذا، من أجل الاختبار والابتلاء، ولتصغى يعني تميل، ولتصغى إليه. وأنت ترى الواحد منهم يفعل كما فعلت لك الآن. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وش كمان؟ وليرضوه. فأول شيء يصغون، وبعد ما يصغى يرضى. بعد ما ينتهي اللقاء التلفزيوني يفكر بقى فيما سمعه فيرضاه، يقول هذا اللي قاله فلان الفلاني صحيح، سواء كان سويدان أو كان فلان ولا غيره. وليرضوه. طيب وبعدين بعد الرضا ينفذ. وليقترفوا ما هم مقترفون، وليكتسبوا ما هم مكتسبون. فاكتب هذه الثلاثة سهم وسهم منها. أول شيء إيش؟ إصغاء. يترتب عليه رضا، يترتب عليه اقتراف. ما هو السبب الأول للاقتراف؟ الإصغاء. فلا بد أن تضبط سمعك لمن تسمع وعمن تأخذ، لا بد. ولذا حذر الأئمة من الجلوس إلى صاحب البدعة، من الجلوس إليه لتسمع منه. فأنت أول شيء تصغى، وبعدين ترضى، وبعدين تقترف وتعتقد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى إخبارا عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي حلفوا أيمانا مؤكدة، لئن جاءتهم آية أي معجزة وخارق لا يؤمنن بها أي لا يصدقنها. قل إنما الآيات عند الله، أي قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتا وكفرا وعنادا. فهو هذا أهم شيء، ما الحامل على سؤال الآيات؟ سألوها إيش؟ تعنتا وكفرا وعنادا. ما طلبوا الآيات من أجل الإيش؟ الاسترشاد والهداية. لماذا؟ نقول لأن الآيات لأجل الاسترشاد والهداية موجودة قبل ذلك. فعلم أن طلبهم هذا كفرا وتعنتا وعنادا، لا على سبيل الهدى والاسترشاد. قل لهم إنما مرجع هذه الآيات إلى الله، إن شاء جاءكم به وإن شاء ترككم. ثم ذكر ما رواه ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا، كلمهم دعاهم إلى الله عز وجل، فقالوا: يا محمد، تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وتخبرنا أن عيسى كان يحيي الموتى، وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة، فأتنا من الآيات حتى نصدق. هل هم صادقون في هذا؟ لا. وإلا فعندكم القرآن، القرآن كاف، القرآن الذي أسكتكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء تحبون أن أتيكم به؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا، جبل الصفا تجعله ذهبا. فقال لهم: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. أو لنتبعنك أجمعين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، فجاء جبريل عليه السلام فقال له: لك ما شئت، إن شئت أصبح الصفا ذهبا، ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك، أو ولئن أرسل أي الله عز وجل آية فلم يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم، وإن شئت فأتركهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل يتوب تائبهم، رحمة للعالمين. لأن التصديق والإيمان عند نزول الآية ليس إيش؟ ليس لهم. فيمكن أن تأتي الآية ويتحول الصفا ذهبا ولا يؤمنون، لأن الأمر بيد الله عز وجل. فقال: بل يتوب تائبهم. فأنزل الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، إلى آخر الآيات. قال ابن كثير: وهذا مرسل وله شواهد من وجوه أخر. وقال تعالى، يعني مثل هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات، يقول الله تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي يقترحها المقترحون إلا أن كذب بها الأولون. فالأولون لما كانوا يطلبون آيات وكانت تأتيهم كانوا يكذبون بها، فمن أجل هذا لم يأتهم الله عز وجل بآيات الاقتراح، وهذه رحمة لهم. قال سبحانه: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية تعين على البصيرة، فظلموا بها يعني جحدوا بها. قال وقوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، هذا نقرأه بكامله، وانت خطط وحط أرقام حتى تفهم هذا الموضع. قيل هذا واحد، هذا رقم واحد. قيل المخاطب بي وما يشعركم المشركون، يعني وما يشعركم أيها المشركون. وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون بها. هم أقسموا بالله جهد أيمانهم، قال الله عز وجل لهم: وما يشعركم، يعني ما يدريكم أنكم صادقون في هذه الأيمان. وعلى هذا فالقراءة إنها، يعني إذا كان الخطاب للمشركين فتكون القراءة بالكسر، وما يشعركم إذا كان هذا خطاب للمشركين فتكون قراءة إنها بالإيش؟ بالكسر. ويكون المعنى: وما يشعركم، يعني وما يدريكم أيها المشركون أنكم صادقون فيما حلفتم، نقطة، إنها إذا جاءت لا يؤمنون، ثم أخبر الله عز وجل عنهم بهذا. تقول قراءة إنها بالكسر هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وخلف، هذه قراءة عشرية، فهذه قراءة صحيحة. وإذا كانت هذه قراءة وانت مستوعب الآية على هذه القراءة فلا مانع أن تقرأ بها، طبعا بشرط يعني عدم اللبس على الناس. قال: على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوها. قال: وقرأ بعضهم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، هذه قراءة ابن عامر وحمزة، قراءة عشرية أيضا. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، فيكون خطاب لمن؟ للمشركين. فإذا إنها إذا جاءت لا يؤمنون إذا كان الخطاب للمشركين، وبقراءة الفتح وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، هذا أيضا خطاب للمشركين. اثنين، وقيل المخاطب المؤمنون وما يشعركم، أي وما يدريكم أيها المؤمنون. قال: وعلى هذا فيجوز في إنها الكسر ويجوز فيها الفتح. فإذا الكسر والفتح إذا كان المخاطب المؤمن. طيب والكسر إذا كان المخاطب ليش المشركون. أي وما يدريكم أيها المؤمنون. وعلى هذا فيجوز في إنها الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم. وعلى هذا فتكون لا صلة كما في قوله تعالى وما منعك ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أي ما منعك أن تسجد وحرام أنهم يرجعون. وتقديره في هذه الآية وما يدريكم أيها المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم ما يدريكم أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون. القول الثالث وقال بعضهم أنها بمعنى لعلها. قال ابن جرير وذكروا أن ذلك كذلك في قراءة أبي بن كعب. قال وقد ذكر عن العرب سماعا اذهب إلى السوق أنك تشتري لنا شيئا. اذهب إلى السوق أنك تشتري يعني إيش؟ لعلك تشتري. هذا مسموع عن العرب. قال بمعنى لعلك تشتري. قال وقد قيل إن قول عدي بن زيد العبادي من هذا أعاذل ما يدريك أن منيتي يعني لعل منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد يعني ما يدريك أن موتي يكون اليوم أو غدا. قال وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله تعالى أعلم. فإذن هذه يعني ثلاثة توجيهات لهذه الآية. قال وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ثم ذكر عن ابن عباس وهذا ضعيف. وقال مجاهد في هذه الآية ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنوا كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. نحول بينهم وبين الإيمان عند مجيء الآية المقترحة كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة عندما جاءهم الرسول. وكذا قال عكرمة وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وعملهم قبل أن يعملوه. قال ولا ينبئك مثل خبير. وقال أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إلى آخر الآية. فأخبر الله عز وجل ما العباد قائلون قبل أن يقولوه وأخبر عن عملهم قبل أن يعملوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وقال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال ولو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. فابن عباس يعني فسر هذه على أنهم كما لم يؤمنوا به أول مرة في الإيش في الدنيا. قال ونذرهم نتركهم في طغيانهم في كفرهم وضلالهم يعمهون. قال الأعمش يلعبون. وقال ابن عباس وغيره يترددون. وقوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة يعني أجبنا سؤالهم فأنزلنا عليهم الملائكة تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل كما سألوا فقالوا كما في سورة الإسراء وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى أن قالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا قبيلا مثل قبلا يعني عيانا. وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله إلى غير ما قالوا. قال وكلمهم الموتى أي فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا قرأ بعضهم قبلا. هذه قراءة من بالكسر؟ قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر. قبلا قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر من المقابلة والمعاينة يعني وجها لوجه. وقرأ آخرون قبلا وقيل معناه من المقابلة والمعاينة أيضا، فيكون معنى القراءتين واحدا قبلا وقبلا، لكن في قبلا معنى آخر وهو ما قاله مجاهد. قال قبلا يعني أفواجا قبيلا قبيلا. تقول مثل آية الإيش؟ مثل آية الإسراء أو تأتي بالله والملائكة قبيلا قبيلا يعني أفواجا أفواجا. فهذا معنى آخر في قراءة إيش؟ قبلا. وأما قبلا فمعناها واحد. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا يعني مقابلة وجها لوجه. وأما قبلا فيها معنيا، المعنى الأول مثل قبلا والمعنى الثاني قبيلا قبيلا أي أفواجا. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، أي إن الهداية إليه لا إليهم، بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو الفعال لما يريد، ولا يسأل عما يفعل هم يسألون، لعلمه وحكمته وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وين الشبه؟ قالوا هذه الآية كقوله في إيش؟ كل، ولو جاءتهم كل آية. والذي في هذه الآية وحشرنا عليهم إيش؟ كل شيء قبلا. قال وقوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. يقول تعالى وكما جعلنا لك يا محمد أعداء يخالفونك ويعادونك، جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء، فلا يهيدنك ذلك. إيش معنى لا يهيدنك؟ يعني لا يزعجنك، لا يزعجنك، ما تنزعج من هذا. كما قال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، وقال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، وقال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. انظر ابن كثير رحمه الله كيف يأتي بالآيات التي تدل على نفس المعنى في موضع واحد، وليس هذا لكل إيش؟ لكل حافظ. أنا جاء على بالي مرة أن الحفظ على ثلاث مراتب، حفظ القرآن على ثلاث مراتب، الحفظ على ثلاث مراتب، حفظ لفظ وحفظ علم وحفظ عمل. هذا الحفظ. فإذا كان الأمر كذلك ما ينبغي الإنسان يقول إنه هو إيش؟ حافظ. الحفظ حفظ لفظ كأحوالنا جميعا، وحفظ علم حفظ العلم مثل ابن كثير رحمه الله، معنى يأتي بالآيات التي تدل على هذا ليش؟ على هذا المعنى. انظر مثل هذا الموضع فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وهذا الموضع صار الآن ست مواضع أو خمس مواضع تدل على معنى واحد وهو أن الرسل كلهم سواء من جهة معاملة المعاندين والكافرين، فكلهم أعداء الرسل، كل رسول لا بد أن يكون له أعداء. حفظ اللفظ طبعا طريقته معروفة، حفظ العلم هذا كما يقول الشاطبي هذا لا يأتي إلا بمداومة النظر في كتاب الله عز وجل. مداومة النظر، عندما تداوم النظر يكون لك ختمات تختم كل أسبوع، فهذه يحصل لك إن شاء الله هذا العلم، نقول والله هذه الآية معناها مثل هذه وهذه مثل هذه وهذه، فعندما تتكلم تجد هذه الآيات حاضرة. وأما حفظ العمل فهذه هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، حفظ العمل أن تعمل بما إيش بما حفظت وبما علمت. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه سنة مضطردة، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، بل أنت في أهلك إذا أنت التزمت بالسنة وتعلمت التوحيد وخالفتهم صرت عدوا لهم ويقاومونك، وكل واحد فينا يعني ربما يكون له تجربة في هذا، وما تسمعه أكثر يعادون ابنهم، ومنهم من يهدده بأن يخرجه من البيت بل يخرجه لأجل أنه يعني يدعوه إلى الالتزام بالسنة إلى الالتزام بدين الله عز وجل. قال وقوله شياطين الإنس والجن بدل من عدو، يعني عدوا شياطين أي لهم أعداء من شياطين الإنس والجن. والشيطان كل من خرج عن نظيره بالشر، المتميز في الشر هذا شيطان، كل من خرج عن نظيره لكن في الشر، كل من خرج عن نظيره في الشر هذا شيطان. ولا يعاد الرسل إلا الشياطين من هؤلاء وهؤلاء قبحهم الله ولعنهم. ثم ذكر عن قتادة قال إن من الجن شياطين ومن الإنس شياطين يوحي بعضهم إلى بعض. قال قتادة وبلغني أن أبا ذر، قتادة يقول وبلغني، هذه تسمى بلاغات يعني انقطاع، يعني وبلغني أن أبا ذر كان يوما يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن، فقال أو إن من الإنس شياطين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. تقول هذا إسناده منقطع ولكن قواه ابن كثير كما سيأتي. قال ابن كثير وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر، وقد روي من وجه آخر عن أبي ذر، قال ابن جرير وذكر بإسناده، رواه من؟ ابن عائذ عن أبي ذر، ضع على ابن عائذ رقم واحد، يعني هذا أول راوي عن أبي ذر. الذي بعده عند الإمام أحمد عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر، الذي بعده عوف بن مالك عن أبي ذر، فهذه ثلاث طرق عن أبي ذر. ثم ذكر ابن كثير شاهدا لحديث أبي ذر وهو حديث أبي أمامة، فيتقوى هذا الحديث بطرقه، طرق عن أبي ذر وشاهده عن أبي إيش عن أبي أمامة، فأنت ترى إن هذا بحث واضح، فأنت تقبل بهذا بما ذكره ابن كثير، وإن كان الشيخ الألباني يعني قال ضعيف الإسناد، لكن الشيخ الألباني قال ضعيف الإسناد على إسناد واحد. نعم. قال ابن جرير وذكر بإسناده عن أبي ذر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس قد أطال فيه الجلوس، قال فقال يا أبا ذر هل صليت؟ قلت لا يا رسول الله، قال قم فاركع ركعتين. قال ثم جئت فجلست إليه فقال يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟ قال قلت لا يا رسول الله، وهل للإنس من شياطين؟ قال نعم، هم شر من شياطين الجن. قال وهذا أيضا فيه انقطاع، وروي متصلا كما قال الإمام أحمد وذكر بإسناده، لكن عبيد بن الخشخاش هذا يا أبو عبد السلام هذا متروك كما في الإرواء 897. طبعا المتروك ما بيفيد في التقوية. قال وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية. قال طريق أخرى عن أبي ذر قال ابن جرير وذكر طريق عوف بن مالك مثله. قال طريق أخرى للحديث، يعني نقول هذا شاهد وليس طريق، الطريق يعني لحديث أبي ذر، أما هذا شاهد وهو ما ذكره ابن أبي حاتم بإسناده، وفيه علي بن يزيد الألهاني، وعلي بن يزيد الألهاني هذا ضعيف، والضعيف يفيد، الضعيف يفيد، ضعيف ومنقطع يصبح عندنا حديث حسنا لغيره، إلا والمنقطع عن أبي ذر وعوف بن مالك هذا ما ندري إيش حاله، وإن كان هو أحسن حالا من الذي قبله فيصبح هذا الحديث حسنا ليش لغيره. يقول ابن كثير فهذه طرق لهذا الحديث ومجموعها يفيد قوته وصحته، يفيد قوته وصحته. طيب ثم قال قال ابن جرير وذكر بإسناده عن عكرمة قال ليس في الإنس شياطين، ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، وشياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن. قوله ليس في الإنس شياطين هذا خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في هذا الحديث. السدي أيضا يقول للإنسان شيطان وللجن شيطان، فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فشياطين الإنس يأخذون عن شياطين الجن. كيف يأخذون؟ بالوحي، يوحي بعضهم، يوحي يلقي في قلبه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني الوسواس يكون من الجنة ويكون من الإنس من الناس. وذكر عن عكرمة فالشياطين التي تضل الإنس وشياطين الجن الذين يضلون الجن يلتقيان فيقول كل واحد منهما لصاحبه إني أضللت صاحبي بكذا وكذا فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذا، فيعلم بعضهم بعضا. قال ففهم ابن جرير من هذا أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدي الشياطين من الجن الذين يضلون الإنس، لا أن المراد منه شياطين الإنس منهم، هكذا فهم ابن جرير. ولا شك أن هذا ظاهر من كلام عكرمة، وأما كلام السدي فليس مثله في هذا المعنى، هو محتمل. وقد روى ابن أبي حاتم نحو هذا عن ابن عباس إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس يضلونهم. وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبي ذر أن للإنس شياطين منهم وشيطان كل شيء مارده، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان، يعني شيطان في الكلاب. ما هو ضابط الشيطان كما ذكرنا؟ حفظته يا أبو عبد الله؟ كله إيش؟ كل من خرج عن نظيره في الإيش؟ في الشر. قال وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال قدمت على المختار، مختار بن أبي عبيد كذاب ثقيف، فأكرمني وأنزلني حتى كان يتعاهد مبيتي بالليل. قال فقال لي أخرج إلى الناس فحدث الناس. قال فخرجت فجاء رجل فقال ما تقول في الوحي؟ فقلت الوحي وحيان، قال تعالى بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال فهموا بي أن يأخذوني، فقلت ما لكم ذاك؟ إني مفتيكم وضيفكم، فتركوني. وإنما عرض عكرمة بالمختار وهو ابن أبي عبيد قبحه الله، وكان يزعم أنه يأتيه الوحي، وقد كانت أخته صفية صفية بنت أبي عبيد تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات. فإذا أخته كانت زوجة لعبد الله بن عمر وهي من الصالحات، وهو كان كذابا يعني زعم النبوة. قال: ولما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى إليه قال: صدق. قال الله تعالى: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. وقوله: ولو شاء ربك ما فعلوه، أي وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته. فذرهم، أي دعهم، وما يفترون، أي يكذبون، أي دع أذاهم وتوكل على الله في عداوتهم، فإن الله كافيك وناصرك عليهم. قال: وقوله: ولتصغى، أي ولتميل أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. وقال السدي: قلوب الكافرين، وليردوه، أي يحبوه ويريدوه. وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. الآية العظيمة التي يستدل بها السلف في أصل القضاء والقدر. وقوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه، عنه هنا بمعنى بسببه، يؤفك عنه من أفك، فذكر سبحانه السبب وذكر القدر. يؤفك عنه من أفك، من أفك في أم الإيش؟ في أم الكتاب. وقوله: وليقترفوا ما هم مقترفون، عن ابن عباس: وليكتسبوا ما هم مكتسبون. والسدي وابن زيد: وليعملوا ما هم عاملون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.